تفضل يا شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع مودة ورحمة، والمودة والرحمة أساس العلاقة بين المؤمنين أجمعين وبين الزوجين خاصة، فبهما تصلح الحياة وتستقر الأمور وتكون السعادة ملء البيوت وتكون السعادة ملء المجتمعات الإسلامية. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. ونحن إذ نذكر ما يتعلق بالآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الزوجان وأن يكون عليها كل منهما، إنما يكون ذلك لإصلاح العلاقة بين الزوجين ولتمام السعادة التي هي راحة النفوس وطمأنينة القلوب، والتي بها تسكن الجوارح وتهدأ الأعضاء ويتعاون الزوجان على البر والتقوى، ويتعاون الأخوان وتتعاون الأسرتان وتتعاون المجتمعات لتحقيق السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. كما كان السابقون ممن اصطفاهم الله عز وجل واجتباهم الله عز وجل ليكونوا لنا الأسوة الحسنة وليمثلوا لنا القدوة التي من اتبعهم فيها كان في حياته سعيدا وتنتظره السعادة الأبدية في جنة النعيم. فالله عز وجل جعل في الدنيا جنة كما أعد في الآخرة جنة، وجنة الدنيا هي القيام بطاعة الله عز وجل وأداء الحقوق للآخرين من الزوجين أو من غيرهما من سائر المسلمين. وكان السابقون من أهل الإسلام وأهل الدين الحق قبل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ضرب الله عز وجل لنا أمثلة منهم وحكى لنا قصصا من قصصهم عبرة يعتبر بها أولو الألباب وعظة يتعظ بها أهل العقول والنهى. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد ذكرنا فصلا أو بابا من كتاب أحكام النساء للإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله، حيث ذكر أنه سيذكر من أعيان النساء المتقدمات في الفضائل، وما ذلك إلا ليكون ولتكون الأسوة فيهن لنسائنا. يقول باب في ذكر أعيان النساء المتقدمات في الشرف والفضل والعلم والتعبد. يقول: اعلم أنه إذا ذكر من له فضل من الجنس، يعني جنس النساء أو جنس الرجال أو جنس الإنسان عموما، كان تحريضا للعازم وتوبيخا للمتكاسل وتعليما للمسترشد. ثم تناولنا في لقائنا الماضي ذكرى سارة زوج إبراهيم الخليل عليه السلام، وهي أم إسحاق ابن إبراهيم، وما كان موقفها وثباتها على الدين وثبات إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الدين إذ تعرض للفتنة. ثم يثني رحمه الله تعالى بذكر آسية بنت مزاحم. وآسية هي امرأة فرعون، أطغى الطغاة وأعتى العتاة، ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، وقد ترجم كثير من العلماء لهؤلاء النسوة اللاتي كن مؤمنات قانتات ثابتات على الإيمان صابرات على البلاء. وذكر آسية زوجة فرعون ذكرها الله عز وجل في كتابه في سورة التحريم في قوله: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هذه المرأة المؤمنة في بيت الطاغية فرعون، ومع ذلك لم يذكرها بكثرة ولم يتوسعوا في ذكرها أصحاب الكتب المصنفة في التراجم. وما ورد في ذكرها والحكايات عنها إنما هو من الإسرائيليات غالبها، والإسرائيليات موقفنا منها ما كان موافقا لشرعنا يذكر ولا حرج في ذلك، وما كان مخالفا لشرعنا فلا يذكر ولا كرامة، وما لم يرد في شرعنا إقراره ولا إنكاره يذكر على سبيل العبرة إن كان فيه عبرة. وقد ذكر ابن كثير في ترجمتها كلاما مختصرا عن آسية امرأة فرعون رضي الله عنها. وورد تسميتها كما سيأتي آسية بنت مزاحم المؤمنة التي كانت تخفي إيمانها عن فرعون. وورد ذكرها أيضا في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرسالة الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وكان ذكر آسية امرأة فرعون في القرآن إشارة في البداية لما حصل الحوار بشأن موسى عليه الصلاة والسلام، فعندما وضعت أم موسى عليه السلام ابنها في التابوت لما أوحى الله عز وجل إليها وأمرها أن تلقيه في التابوت ووعدها أنه سيرده إليها، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. فلما وضعته أمه في التابوت عليه السلام حمل الماء التابوت إلى حيث تستسقي جوار امرأة فرعون، يعني يأخذون الماء. وصل التابوت إلى المكان الذي ينتزعون أو ينزعون منه الماء لامرأة فرعون، فحملنا الجوار التابوت وأخذنه الجواري وأخذنه إلى امرأة فرعون من غير أن يفتحن التابوت ينظرن ماذا فيه. وعندما وضعوا التابوت بين يدي امرأة فرعون فتحته فرأت غلاما صغيرا، فألقى الله تعالى في قلب آسيا محبة موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: إن آسيا لما رأت موسى عليه السلام أحبته واستبشرت به خيرا. فلما سمع الذباحون الذين كان فرعون أمرهم أن يذبحوا غلمان بني إسرائيل، كل ولد يولد لبني إسرائيل يذبح، فلما ذبحوا عدة أعوام وخافوا أن ينقرض نسل بني إسرائيل ولا يبقى ذكر، تفكروا وقالوا: من يخدم الملك؟ فاقترحوا أن يذبحوا الأولاد في سنة ويتركوا الأولاد في السنة التي تليها. فكان هارون في السنة العفو فلم يقتلوه، وكان موسى في سنة الذبح. فلما خافت عليه أمه وأوحى الله إليها أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، يقول ابن كثير: لما رأته امرأة آسيا امرأة فرعون استبشرت به خيرا. فلما سمع الذباحون الذين كان يستعملهم فرعون لقتل أطفال بني إسرائيل بنبأ ذلك الطفل الذي جاء في التابوت، فإنهم أقبلوا يريدون الطفل ليذبحوه، ولكن آسيا رفضت وقالت إنها ستذهب إلى فرعون لتأخذ منه العفو عن ذلك الطفل. فذهبت إليه ورجته أن يبقي على الطفل قائلة له: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فقال لها فرعون: بل هو قرة عين لك، أما أنا فلا حاجة لي فيه. حتى قيل لو أقر فرعون عينيه بموسى لهداه الله تعالى كما هدى زوجته، ولكنه تكبر وأبى، فحرمه الله تعالى ذلك الهدى. وبعض القراء يقرأ يقول إيه: قرة عين لي ولك، قرة عين لي ولك لا. يعني من إبداعات هؤلاء القراء، يعني يقولون قرة عين لي ولك لا، يعني ليس قرة عين لك، لكن الراجح أنها قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. ولذلك هنا وقف، مع أن الوصل أولى: قرة عين لي ولك لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يعني عسى الله أن ينفعنا به أو نتخذه ولدا لنا، فقد كان لا يولد لهما فتقر أعيننا به، عسى. فأبى فرعون أن يكون قرة عين له، فحرمه الله عز وجل الهداية، واتخذته آسيا قرة عين لها، فهداها الله عز وجل. فبعد أن عفى فرعون عن موسى عليه السلام ونجا من الذبح، بحثت له آسيا عن مرضعة لأنها لا تستطيع إرضاعه، فكانت تأتي بالمرضعات، وموسى عليه السلام يرفض أن يلتقم أي ثدي من أثدائهن. فلما رأته آسيا على هذه الحال أشفقت عليه، وأمرت به أن يخرج إلى السوق عسى أن يصادف امرأة يستطيع أن يرضع من لبنها. الله عز وجل حرم عليه المراضع كما قال: وحرمنا عليه المراضع من قبل. كل ما يأتونه بمرضع أو مرضعة يأبى أن يقبل ثديها. فأمرت امرأة فرعون أن يخرجوا به حتى يعرضوه على سائر النساء. وأخت فرعون وأخت موسى عليه السلام أمرتها أمها وقالت لها قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ راحت تراقب من بعيد كده، فوجدت الحال أن امرأة فرعون آسيا عليها السلام رضي الله عنها محتارة في إرضاع موسى، إذ رفض بوحي الله عز وجل أن يلتقم أي ثدي. فلما رأت ذلك أخته أشارت عليهم، فجاءت بأمها، خرجت به وأمرت الجواري أن يخرجن به لعله أن يصادف امرأة يستطيع أن يرضع من لبنها. وبينهم كذلك إذ بأخت موسى عليه السلام تعرض عليهم أن تدلهم على امرأة لكي ترضعه، وكانت أمها قد أرسلتها لتقتفي أثره وتعلم حاله. وعندما ذهبوا به إلى أمه أعطوه ودفعوا موسى إليها، فالتقم ثديها ورضع. فأخذ أم موسى عليه السلام إلى آسيا لتراها، يعني الجواري أو الخدم أخذ أم موسى التي رضع منها موسى إلى قصر فرعون لآسيا. فطلبت آسيا من أم موسى أن تبقى عندها في القصر لترضع موسى عليه السلام. سبحان الله، بعد أن كانت امرأة فقيرة من نساء بني إسرائيل وتخاف على ولدها الذي ألقته في اليم أن يغرق، لكن الله عز وجل ثبت قلبها، ثم سكنت القصر قصر فرعون لينشأ موسى في قصر فرعون، لينشأ رسول الله وكليم الله في بيت عدو الله عز وجل الذي سيكون هلاكه على يديه. فطلبت آسيا من أم موسى أن تبقى عندها في القصر لترضع موسى عليه السلام، ولكنها اعتذرت من أن عندها أبناء وزوجا يريدونها، يعني عند أبناء آخرين ولا يستغنون عن وجودي فيما بينهم، ولا يمكنها أن تفارقهم. فسامحت لها آسيا عند ذلك أن تأخذ الطفل وتربيه في بيتها، وأن ترعاه وتنتبه له لئلا يتأذى. وبذلك تمت كلمة الله تعالى وصدق وعده لأم موسى وصدق وعده أو وعده لأم موسى عليه السلام، يقول تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. وبعد أن كبر موسى عليه السلام عند أمه، طلبت آسيا يوما من والدة موسى عليه السلام أن تراه، فوعدتها أمه أنها سترسله لها يوما لتراه. وفي اليوم المحدد أمرت آسيا كل من هو تحت أمرها أن يستقبلوا موسى عليه السلام منذ خروجه من بيته إلى أن يصل إلى القصر، وعلى كل واحد منهم أن يحمل بيده هدية يعطيها لموسى عليه السلام. فأقبل وهو على تلك الحال حتى بلغ القصر ودخل على آسيا وفرعون وهو يحمل الهدايا في حجره. فعندما اقترب من فرعون جر لحيته، فخاف منه فرعون وقال له بعض مستشاريه إن أن يذبحه، اللي كانوا أشاروا عليه بأنه يذبح أولاد بني إسرائيل، لأنه على ما يبدو هذا هو ابن إسرائيل الموعود. قال له الكهنة يعني والجلساء: اذبح هذا الغلام، لأنهم ظنوا وتوهموا أن هذا الغلام الذي سيكون أو ستكون على يديه نهاية فرعون. وهنا حرك الله عز وجل قلب آسيا وقالت لفرعون: أعطه جمرتين ولؤلؤتين، لأنه لما يجرب لحية فرعون قال: عدوك من الآن يجر لحيتك، إذا لما يكبر فسيكون هلاكك على يديك. فقالت له إن هو غلام لا يدري ولا يميز بين الجمر واللؤلؤ، فقالت له: أعطه جمرتين ولؤلؤتين، فإن أخذ اللؤلؤتين فهو عدوك وإلا فهو طفل عادي. فاختار موسى عليه السلام الجمرتين، وبذلك ظن فرعون أنه طفل عادي فتركه. طبعا كل هذه من الإسرائيليات التي قلنا يعني لا تصدق ولا تكذب، فخاصة هي مما لا حكم فيه ولا شرائع ولا تشريع فيه. فكانت آسيا تؤمن بصدق موسى عليه السلام وبنبوته هو وهارون عليهما السلام. ويوم اجتماع موسى عليه السلام بالسحرة كانت تترقب ونصره المبين، يعلم أنه نبي الله وأن النصر حليفه. فكان الذين يمرون بها من قوم فرعون يظنون أنها تدعو لينتصر فرعون، ولكن الحقيقة أنها كانت مع موسى عليه السلام مؤمنة به مصدقة لما قد جاء به من عند ربه سبحانه وتعالى. والله أعلم. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن سبب تسمية فرعون بذي الأوتاد في سورة الفجر هو أنه كانت له أربعة أوتاد يربط فيها من يريد تعذيبه حتى الموت، وكذلك فعل بزوجته آسيا. أي ربطها في تلك الأوتاد ليقتلها. كانت هذه الأوتاد معدة لقتل من يريد فرعون أن يقتله، فلما أظهرت آسيا أنها آمنت بموسى وفرعون ذو الأوتاد الذي اتخذ الأوتاد الأربعة ليربط فيها من يريد تعذيبه، وكذلك فعل بزوجته، أي ربطها 4 أوتاد، كل يد في وتد وكل رجل في وتد وتد. يقول الطبري في التفسير: إن آسيا قد آمنت برب موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، فأمر فرعون بتعذيبها حتى الموت إن لم تتراجع عن أقوالها، ولكنها أبت، فوضعوا عليها أعظم صخرة وجدوها، فكانت ترى بيتها في الجنة وهي في الدنيا، ثم أخذ الله تعالى روحها، فكانوا يعذبونها وهي ميتة فلا تشعر بشيء، رحمها الله. هذا كلام ابن كثير من كلام الطبري رحمه الله. ضرب الله مثلا، جعل الله عز وجل مثلا أي يتمثل بها، فتمثل بها النساء من بعدها والرجال. الثبات على الإيمان ولا يزعزعها ذلك الإيذاء، ثبات على الحق والإصرار عليه وقوة العزيمة، وأن ما شاء الله عز وجل كائن لا محالة، وأن قدره نافذ سبحانه وتعالى، ووعده بنصر المؤمنين حق حقيق. فالله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله عز وجل ينصر من نصر دينه، ولينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فكانت امرأة فرعون آسية بنت مزاحم رضي الله عنها مثلا يحتذى في الصبر على الإيذاء والثبات على الإيمان واليقين بأن الله عز وجل مع أوليائه، فعلينا كذلك أن نوقن بمعية الله للمؤمنين، وأن نصره حليف المؤمنين، كما كان سبحانه وتعالى مع آسيا امرأة فرعون، وأنه سبحانه وتعالى ينتقم من أعدائهم ويخذل من أصابهم ومن ابتلاهم ومن وقف في وجوههم، كما فعل بفرعون وجنوده وجعله آية لمن خلفه. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، الذي اعتدى على المؤمنين وقتلهم، ومنهم هذه المرأة الصابرة المؤمنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أفضل نساء أهل الجنة، كما قال في حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد والنسائي وعبد بن حميد والحاكم وغيرهم، وصححه كثير من الأئمة. أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم. فالله عز وجل ضربها مثلا للثبات على الحق والإصرار وقوة العزيمة، جعلها مثلا وأسوة في الصبر على الأذى الذي يتعرض به له المؤمنون، وجعلها مثلا بأن الله عز وجل ولي المؤمنين كما كان معها، وأن الله عز وجل ينتقم من المجرمين كما انتقم من فرعون وجنوده. فإنه سبحانه وتعالى لا بد أن يتحقق وعده عاجلا أو آجلا، فقد كتب الله ذلك على نفسه، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وهذه الكتابة هي كتابة التقدير، فعلى كل من يقرأ ويسمع هذه القصة أن يعتبر ليكون ثابتا على دين الله، ناطقا متكلما بالحق الذي عرفه من دين الله عز وجل، مصرا ذا عزيمة على هذا الإيمان، متيقنا بنصر الله عز وجل له، متيقنا بمعية الله عز وجل له، متيقنا بانتقام الله عز وجل من خصومه وأعدائه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع فينتفع، وممن يعمل بما يسمع، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وأن يجعل ذلك نافعا لنا بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.